ينكر بعض البدع المنتشرة في 1441، قال: المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيدين من البدع المذمومة المخالفة للشرع. ورد على النووي والعز بن عبد السلام بعض ذلك. وفي 11 صفحة 464 إلى 468 في حوالي 5 صفحات قال: ومن المصائب العظمى والبلايا الكبرى على الإسلام أن رجلا من الملحدين الدجالين الكذابين خرج من الفنجاب من إقليم الهند في كلام طويل جدا يرد به على القادياني ويحذر من بعض أتباعه. فعلى كل حال الكتاب مشهور ومتداول وهو جيد ونفيس لمن يقنع بالشرح المختصر. بعد هذا بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ألفه الشيخ خليل بن أحمد السهرنفوري المتوفى 46,300. منهج المؤلف، اهتم المؤلف اعتنى عناية كبيرة بأقوال أبي داود صاحب الكتاب وكلامه على الرواة، وعني بتصحيح نسخ السنن المختلفة المنتشرة، خرج التعليقات ووصلها من المصادر الأخرى، يذكر مناسبة الحديث للترجمة ويذكر الفائدة من تكرار الحديث إن تكرر، يستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب لكنه كثيرا ما يتعصب للمذهب الحنفي ويحاول ترجيحه معتمدا في ذلك على ما تقرر عند الحنفية من أصول، يعنى ببيان ألفاظ الأحاديث على طريق المزج ويبين أصولها واشتقاقها، يعتمد في شرح الأحاديث غالبا كما قال في المقدمة على مرقاة المفاتيح للملا علي القاري، وفتح الباري لابن حجر، عمدة القاري للعيني، بدائع الصنائع للكاساني، تقريب التهذيب لابن حجر، تهذيب التهذيب له، الإصابة له أيضا، الأنساب للسمعاني، مجمع بحار الأنوار، هذا كتاب الفتني في غريب الحديث، وأيضا القاموس المحيط ولسان العرب. يقول: ولم آخذ من كلام الشارحين صاحب غاية المقصود وعون المعبود إلا ما نقلاه عن أحد من المتقدمين، لم آخذه مقلدا لمجرد قولهما دون أن أجده في كلام المتقدمين. أما ما يتعلق بتعصبه وتقريره للمذهب الحنفي فهو ظاهر في الكتاب، وقد أشار إليه في المقدمة صفحة 44 من الجزء الأول. يقول: منها أني أذكر مذهب السادة الحنفية، أني أذكر مذهب السادة الحنفية تحت حديث يتعلق بمسألة فقهية، فإن كان الحديث موافقا لهم فبها، فإن كان الحديث موافقا لهم فبها، وإلا ذكرت مستدلهم والجواب عن الحديث وتوجيه. يعني يجعل كلام الحنفية هو الأصل ثم يجيب عن الحديث. وعلى كل حال هو شرح مبسوط يستفاد منه في الكلام على الرواة وبيان أحكام الأحاديث لا بأس به وذكر المذاهب الفقهية، لكن الترجيح يمكن أن يستفاد من غيره. بعد هذا كتاب المنهل العذب المورود، ألفه الشيخ محمود محمد خطاب السبكي معاصر، توفي 52,300، وشرح من أطول الشروح المتداولة وأمتعها وأجمعها لمسائل الحديث وفوائده، لكنه لم يكمل بل وصل إلى باب إلى باب في الهدي في 10 أجزاء، ثم قام ابنه أمين محمود خطاب بمواصلة شرحه إلى آخر كتاب النكاح. المنهج في شرح هذا الكتاب مشابه إلى حد ما لطريقة العين في عمدة القاري، يشرح الترجمة، يترجم لرجال الحديث، يشرح الكلمات، يشرح الترجمة بكلام طيب وجيد، ويترجم لرجال الحديث ويطيل في التراجم، يشرح الكلمات ويتوسع في شرحها، يذكر فقه الحديث ومذاهب الأئمة الفقهاء وأدلتهم، يهتم كثيرا بوصل ما علقه أبو داود، يعنى بذكر لطائف الإسناد، يخرج الأحاديث تخريجا لا بأس به في الجملة من الكتب المشهورة. منهج الابن مقارب لمنهج الأب، إلا أن الأب أطول نفسا في الشرح. والكتاب مطبوع ومشهور ومتداول. من أنفس ما كتب على السنن سنن أبي داود المختصر للمنذري والتهذيب لابن القيم، وهذان الكتابان لا يكاد يستغني عنهما طالب علم. تهذيب السنن لابن القيم أشبه ما يكون بكتب العلل، مؤلفه كما هو معروف شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الإمام المحقق المحدث الفقيه المشهور المتوفى سنة 51 و700. جاء في مقدمته من كلام ابن القيم رحمه الله: وكان الإمام العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى قد أحسن في اختصاره وتهذيبه وعزو أحاديثه وإيضاح علله وتقريبه، فأحسن حتى لم يدع للإحسان موضعا، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعا. يقول: لذلك جعلت كتابه من أفضل الزاد، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد، فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها، تعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، كلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها. يقول: وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه، إلى أن قال: فأنا أبرأ إلى الله من التعصب والحمية وجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لآراء الرجال منزلة عليها مسوقة إليها. الكتاب أشبه مثل ما ذكرت أن يكون بكتاب علل، يعلل الحديث ويستطرد ويطيل في ذلك، فهو إمام في هذا الباب، وأيضا له تعليقات نفيسة في بعض المسائل الفقهية، وله أيضا نفس طويل في بعض المسائل مثل طلاق الحائض وطلاق الثلاث وغير ذلك من المسائل، بحث في عشرات الصفحات، فهو مرجع في مثل هذه المسائل لا يستغني عنه طالب علم، إضافة إلى إمامة مؤلفه ورسوخ قدمه وشدة اتباعه للنصوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل هناك مؤلف في الفرق بين كتب السنة وشروحها؟ يعني قصد مناهج المحدثين في المتون والشروح. هنا في كلام متفرق لبعض المعاصرين، لكن جمع مناهج الأئمة كلهم والشراح كلهم أو جلهم لا يوجد مجموعا. ولعل ما ألقي في هذه الدروس يكون نواة لكتاب يجمع بين ما تفرق من كلام طلبة العلم. يقول: حبذا لو جمعتم مثل هذا الكتاب وأخرجتموه لأجل العلم وأهله وطلبته وقد لمستم الحاجة إليه. هي النية إن شاء الله تعالى إن أسعف الوقت. يقول: هل صحيح أن الحافظ أبا داود رحمه الله اتهم ابنه بالضعف؟ نعم صحيح. أهل العلم لا يحابون في علمهم ونقدهم أحدا. علي بن المديني ضعف أباه، أبو داود ضعف ابنه. يقول: لعلكم تشهرون دروسكم الأسبوعية وما يدرس فيها من كتب ومواعيدها وحث الطلاب على الحضور طلبا للفائدة وتكثيرا للسواد. أما بالنسبة للدروس فهي في السبت والاثنين والأربعاء والجمعة، لكن كوننا نشهرها هي لا تستحق من تكلف العناء إليها، ونحث الطلاب على غيرها مما فيه الفائدة المرجوة، والله المستعان. نعم. كيف الكتب يوم السبت المغرب في الصحيحين في البخاري ومسلم بعد صلاة المغرب، ويوم الاثنين بعد صلاة المغرب أيضا في الروض المربع وقفنا على كتاب البيوع، ويوم الأربعاء بعد المغرب سبل السلام وقفنا على كتاب الجمعة، وأيضا يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء قراءات متنوعة. جمعة من الأخوان يحضرون كتب ارتبطوا بها من سنين يقرؤون فيها. عصر الجمعة النية أن نبدأ إن شاء الله في تفسير الجلالين، لأن جربنا التفاسير المطولة ما أنجزنا منها شيء. تفسير ابن كثير 3 سنوات في البقرة، تفسير القرطبي 8 سنوات في 8 أجزاء في 8 مجلدات، فالمطولات تنقطع دونها الأعناق، فرأينا أن يشرح تفسير الجلالين ويكون مثل المنهج الذي يسار عليه، يعني لا يقتدى به في كل شيء، إنما يكون منهج بأيدي الطلبة توضح معانيه وتذكر تفاسير الآيات من خلاله ولطائف التفاسير تنقل من غيره إن شاء الله تعالى. نبدأ به يوم الجمعة وليس الغد، إنما الجمعة الثانية، التي لأن العادة جرت أننا نبدأ بالدروس في الأسبوع الثاني من كل فصل دراسي. يقول: ما هي رسالة أبي داود لأهل مكة، وهل تعتبر كمقدمة لكتاب السنن؟ أرسلها إلى أهل مكة بيان وصف سننه ومنهجه في السنن، ما ذكر فيه من أحاديث وعدة أحاديثه، وأنه نوعها أنواع منها الصالح ومنها ما دون ذلك، ذكر فيها الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وذكر أن ما فيه ضعف شديد يلتزم بيانه، والخلاف في هذا البيان هل هو في السنن أو فيها وفي غيرها من مؤلفاته. يقول: سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة للألباني حفظه الله، هذه من أنفع الكتب لطالب العلم، يمكن أن يتخرج عليها الطالب المبتدئ في كيفية التخريج ودراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث. يقول: هل يتيسر نسخ هذه الدروس أو نسخ هذه الدروس في كتاب حتى يسهل تناوله، أنا ذكرت سابقا أنه يمكن أن يزاد عليه ويضاف ما لم يذكر من الشروح، وأيضا مناهج الأئمة في المتون، ويخرج إن شاء الله في كتاب، وإن كان عاد قد يطول أمده، لكن حسب التيسير إن شاء الله. يقول يوجد في المكتبات صحيح البخاري ومسلم في مجلد واحد، ويوجد البخاري في مجلد ومسلم في مجلد والسنن كل واحد منها في مجلد، والمسند أيضا على كبره في مجلد، ثم أخيرا طبعت الكتب الستة كلها في مجلد، وهي العدة دور نشر، فأيها أجود؟ حقيقة التخفيف بمثل هذه الطريقة وجمع الكتب كلها في مجلد واحد ما أدري ما قيمته وما فائدته، يعني إن كان القصد خفة الحمل فليس بخفيف الحمل حقيقة، يعني الكتب الستة في مجلد واحد كتاب ثقيل، إن كان القصد منه في الحضر فهذا الكتب ميسورة والمراجعة إليها سهلة وإن تعددت مجلداتها، وإن كان القصد منه السفر فالعناء فيه أشد لأن ورقه لا يتحمل الأسفار. وعلى كل، الطبعات القديمة للكتب الأصلية لا يعدل بها شيء. يقول كثيرا ما تذكر أن أفضل الطبعات الكتاب الفلاني طبعة بولاق أو المنيرية إلا أن غيرها لأنها غير متوفرة. نعم طبعة بولاق غالبا غير متوفرة، إلا أن فتح الباري طبعة بولاق مصور وهو أيضا نادر، حتى الصورة نادرة. المنيرية لكثير من الكتب مصورة، صحيح البخاري منير مصور، عمدة القاري منير مصور وغيرها. يسأل عن مسند الإمام أحمد والطبعة الجديدة، الطبعة الجديدة هي من أجود الطبعات وأكثرها خدمة، طبعة جيدة في الجملة. هذا سؤالان يتعلقان بتحية المسجد، وهي مسألة علمية حقيقة ما كنت أود أن أتحدث عنها، لكنها ما في شك أن بعض الأخوة يؤدي التحية وبعضهم يجلس، ولعل السائل نظر إلي أنا على وجه الخصوص. يقول ما حكم تحية المسجد وما تقولون إلى آخره؟ ينكر بعض الأخوة على من لم يؤدي تحية المسجد بعد صلاة العصر. الكلام في هذه المسألة، مسألة ذوات الأسباب وفعلها في أوقات النهي، كلام يطول جدا، وتحريره يحتاج إلى وقت طويل، والمسألة مسجلة عني في شريط كاد يكون كامل، لكن ما يمنع أني ألمح إلى هذه المسألة باختصار. المسألة ورد فيها أحاديث، منها ما يبين الأوقات وأنها خمسة، ومنها ثلاثة مضيقة كما في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر الثلاثة المضيقة، ومنها النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نقصد أن المسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه في مقابل هذه الأحاديث ورد أحاديث أخرى، مثل حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث ركعتي الطواف وغيرها في أوقات النهي. فهنا مسألتان، أو هنا بحث المسألة في قطبين: الأول في النظر إلى النهي وقوته وشدته، الأمر الثاني فيما دخل هذا النهي وعمومه من المخصصات. حديث النهي عمل بها جمهور العلماء فقالوا بالنهي مطلقا عن الصلاة في هذه الأوقات، خلافا للشافعية الذين قالوا بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. وبين هذه الأحاديث، يعني حديث ذوات الأسباب وحديث النهي عموم وخصوص، عموم وخصوص وجهي، ولا يصيب من يقول أن العموم والخصوص مطلق كما يذكره كثير من الناس حينما يتكلمون عن هذه المسألة فيقولون أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة. هذا الكلام ليس على إطلاقه. أحاديث النهي عامة في الصلوات خاصة في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات خاصة في الصلوات. فبين هذه النصوص عموم وخصوص وجهي، فليس قول من قال إن أحاديث النهي مخصوصة بأحاديث ذوات الأسباب كما يقول الشافعية ومن يقول بقولهم بأولى من قول من يقول أن أحاديث ذوات الأسباب عامة مخصصة بالأوقات. وعلى كل المسألة من مضايق المسائل ومن عضلها والترجيح بين النصوص فيها يحتاج إلى شيء من الإمعان والفهم والإفهام أيضا، لأن مسألة مشتبكة تحتاج إلى مزيد بسط. على كل المسألة تحتاج إلى مرجح خارجي، يعني من نظر إلى أدلة ذوات الأسباب وجدها لا تنهض لمعارضة الأوقات، ومن نظر إلى فعل أو الأمر بذوات الأسباب في أوقات النهي وجدها يمكن تخصيص أحاديث النهي بها. وعرفنا أن مذهب الجمهور الحنفية المالكية الحنابلة كلهم يمنعون من الصلوات عموما اللهم إلا الفرائض في هذه الأوقات المذكورة. وعلى كل الأوقات متفاوتة، فأوقات النهي المضيقة ينبغي أن لا يفعل فيها شيء من التطوعات، الأوقات النهي الموسعة بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، جاء فيه قضاء ركعتي الفجر وهي نافلة، وبعد صلاة العصر صلى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر حينما فاتته، لكنه ورد ما يدل على اختصاصه بهذا. وعلى كل من صلى في الأوقات الموسعة لا ينكر عليه ومعه أصل، ومن جلس ومعه كذلك، حديث النهي ما زالت قائمة. أما في الأوقات المضيقة فالمرجح أنه لا يفعل فيها شيء من ذوات الأسباب ولا غيرها، اللهم إلا قضاء الفوائت من الفرائض. لأن عندنا في هذا اليوم سنن النسائي والترمذي إن أمكن، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل الكلام على سنن ابن ماجة والموطأ، لأن الخلاف قائم في السادس هل هو ابن ماجة أو الموطأ أو الدارمي، فلذلك نرجع الكلام على السادس غدا إن شاء الله تعالى. وسوف يكون الحضور إن شاء الله تعالى غدا من بعد صلاة العصر مباشرة، من بعد صلاة العصر مباشرة تكون صلاة العصر هنا، ويمتد الدرس إلى أن ينتهي إن شاء الله تعالى، على أني قبيل الغروب بنصف ساعة أو أكثر لا يمكن أن أرتبط به مع أحد، فينهى الدرس قبل 5:30 إن شاء الله تعالى. نبدأ بسنن النسائي وتحديد المراد به. سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الحافظ المتوفى 330، أحد السنن المشهورة وأحد الكتب الستة بلا نزاع بين أهل العلم، لكن الخلاف في المراد بالسنن عند الإطلاق. إذا أطلق السنن فهل المراد به الكبرى أو الصغرى؟ إذا قيل رواه النسائي وأطلق هل ينصرف الذهن إلى الكبرى أو الصغرى؟ منهم من قال إن المراد الكبرى، إذا قيل رواه النسائي فالحديث في الكبرى، وإذا قيل هذا الكتاب في رجال النسائي فالمراد به الكبرى أيضا. وبهذا قال ابن الملقن، قال صاحب عون المعبود في آخر الجزء 14، قال ثم أعلم أن قول المنذري في مختصره وقول المزي في الأطراف الحديث أخرجه النسائي، فالمراد به السنن الكبرى وليس المراد به الصغرى التي هي مروج الآن في الأقطار. يقول: وهذه الصغرى المروجة مختصرة من السنن الكبرى، وهي لو توجد إلا قليلا، يعني الكبرى. لا شك أن الذي راج ودرج واشتهر بين الناس الكبرى، سمات بالمجتبى. يقول: فالحديث الذي قال فيه المنذري والمزي أخرجه النسائي، وما وجدته في السنن الصغرى فاعلم أنه في الكبرى، ولا تتحير لعدم وجدانه، فإن كل حديث هو موجود في الصغرى يوجد في السنن الكبرى لا محالة، من غير عكس، على أنه قد يوجد، وهذا نادر، في السنن الصغرى ما لا يوجد في الكبرى. ويقول المزي: في كثير من المواضع وأخرجه النسائي في التفسير، وليس في الصغرى تفسير، والله أعلم. وفي تدريب الراوي السيوطي تنبيهات: الثالث سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة هي الصغرى دون الكبرى. صرح بذلك التاج السبكي، قال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال، وإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى. وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى وفيه نظر. يقول: ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة، فقال له: أكل ما فيها صحيح؟ فقال: لا. فقال: ميز لي الصحيح من غيري، فصنف له الصغرى. هذه القصة مشتهرة عند أهل العلم، مما يدل على أن النسائي هو الذي تولى اختصار السنن بنفسه. ومنهم من يقول أن الذي اختصر السنن هو تلميذه ابن السني، ويدعمون ذلك بأنه يوجد في الصغرى أحيانا، قال ابن السني قال أبو عبد الرحمن، وهذا ليس بحجة، فإن كتب المتقدمين تذكر فيها أسماء الرواة عن أصحابها، المسند كله من أوله إلى آخره عدا الزوائد. حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، الأم قال الربيع قال الشافعي، الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك إلى آخره. المقصود أن هذه ليست بحجة قاطعة في أن الكتاب من اختصار ابن السني، ولو ذكر اسمه، فإن تأليف طريقة المتقدمين في التأليف تختلف عن طريقة المتأخرين، يذكر الراوي في أصل الكتاب كما ذكرنا عن الموطأ والمسند والأم وغيرهما. ومن جهل طرائقهم ومناهجهم في التصنيف أقدم على ما لم تحمد عقباه، تصنف بعضهم إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي: الأم ليست للإمام الشافعي. وما يدري أن نسبة الأم للإمام الشافعي استفاضت واشتهرت استفاضة أكثر من استفاضة نسبته إلى أبيه. على كل، لجهل هذا القائل بطرائق المتقدمين في تصنيفهم قال هذا الكلام وألف في ذلك رسالة. وعلى كل حال، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تصرف المسند تصرفا غير مرضي، فحذف أوائل الإسناد، حذف عبد الله وحذف الإمام أحمد، فمباشرة حدثنا فلان، يعني شيخ الإمام أحمد، وهذا تصرف لا شك أنه تصرف غير مرضي، وإن كان من الشيخ أحمد شاكر على جلالته وإمامته رحمه الله. التصرف في كتب الآخرين غير مرضي عند أهل العلم، حتى قالوا أنه إذا وجد الخطأ في الكتاب، الخطأ الذي لا يحتمل الصواب، لا يجوز تغييره ولا تصويبه، بل يروى على الخطأ، لكن ينبه على الصواب في الحاشية أو أثناء قراءة الكتاب. يقول: وفي كشف الظنون ذكر القصة السابقة. القصة السابقة، قصة أمير الرملة، معروف أن تكلم فيها كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة النسائي من السير، في كشف الظنون ذكر القصة السابقة فلخص النسائي السنن الصغرى منها وترك كل حديث أورده في الكبرى مما تكلم في إسناده بالتعليل وسماه المجتبى وهو أحد الكتب الستة. وإذا أطلق أهل الحديث على الحديث على أن النسائي رواه فإنما يريدون المجتبى، يعني موافق لكلام السيوطي. سنن النسائي رحمه الله تعالى من الأهمية بمكان عظيم، لكن الباحث عن شرح لهذا الكتاب حقيقة ما يجد ما يكفي ويشفي عند المتقدمين. ابن الملقن ومتأخر في توفى سنة 400 شرح زوائده على الأربعة، والسيوطي أيضا له حاشية أو شرح مختصر جدا يأتي ذكره، وأيضا السندي له حاشية. هؤلاء كلهم لهم خدمة لسنن النسائي، وهي خدمة لا توازي قيمة الكتاب. كتاب عظيم، هناك شروح لكنها مفقودة، شرح ابن العباس ابن رشد قالوا عنه إنه كتاب حافل لكن لا يعلم عن وجوده شيء، وشرح لأبي الحسن علي بن عبد الله بن النعمة اسمه الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن وهو أيضا مفقود. على كل الكتاب بحاجة إلى عناية، وفيه شرح معاصر نأتي على ذكره إن شاء الله تعالى. وهذه الخدمات من السابقين لا تليق بمقام الكتاب، حواشي وتعليقات يسيرة على الكتاب، ولعل الذي صرفهم عن خدمة هذا الكتاب صعوبته، لأن الكتاب أشبه ما يكون بكتب العلل، فتراجمه علل حقيقة، يعلل الأحاديث بالتراجم. أولا نأتي إلى زهر الربع على المجتبى، مؤلفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة 1100. وهو تعليق مختصر جاء في مقدمته، يقول هذا الكتاب الخامس مما وعدت بوضعه على الكتب الستة، وهو تعليق على سنن النسائي أبي عبد الرحمن على نمط ما علقته على الصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي، يعني علق على البخاري في مجلد وعلق على مسلم في مجلد، كل واحد من الستة علق عليه في مجلد وليس بالكبير أيضا. يقول وهو حقيق بذلك، حقيق بالخدمة لا شك، لكن حقيق بهذه الخدمة المختصرة جدا لا، إذ له منذ صنف أكثر من 600 سنة ولم يشتهر عليه من شرح ولا تعليق، وسميته زهر الربع على المجتبى. 600 سنة بين النسائي والسيوطي لا يوجد شرح يناسب هذا الكتاب، مع أن شرح السيوطي حقيقة لا يناسب هذا الكتاب. افتتح السيوطي شرحه بمقدمة ذكر فيها شروط الأئمة نقلا عن ابن طاهر، وأن ما يرويه أبو داود والنسائي على 3 أقسام: الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، والثاني صحيح على شرطهما، الثالث أحاديث خرجاها من غير قطع منهما بصحتها. يقول وقد أبنى علتها بما يفهمه أهل المعرفة، أشبه ما يكون بالألغاز كتاب السيوطي. منهج السيوطي في الشرح: أولا السيوطي لا يتعرض للتراجم بشرح ولا تعليق، مع أنها من أولى ما يتكلم عليه في سنن الترمذي. ثانيا نترجم للرواة على طريقة المزج باختصار شديد. ثالثا يشرح ما يحتاج إلى شرحه من المفردات وهو أيضا بإيجاز. رابعا يذكر بعض الفوائد والأحكام باختصار نقلا عمن تقدمه كالنووي بن حجر. خامسا يذكر اختلاف الروايات في بعض الألفاظ، والكتاب مطبوع مرارا مع النسائي، وكما طبع مختصره، يعني على اختصاره له مختصر. السيوطي كتبه شروحه على الكتب الستة المختصرة جدا لها مختصرات، قام باختصار الكتب الستة كلها شخص مغربي يقال له علي بن سليمان الدمنتي البجمعوي، له اختصار التوشيح على الجامع الصحيح سماه روح التوشيح، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج سماه وشي الديباج، زهر الربا على مجتبى سماه عرف زهر الربا إلى آخره، مرقات الصعود على سنن أبي داود قال درجات مرقات الصعود إلى آخره. هنا أيضا حاشية السندي على النسائي، ومؤلفها أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي ثم المدني المتوفى سنة 38 و100 وألف. جاء في مقدمتها وبعد: فهذا تعليق لطيف على سنن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن محر النسائي رحمه الله تعالى. يقول: يقتصر على حل ما يحتاج إليه القارئ والمدرس من ضبط اللفظ وإيضاح الغريب والإعراب، رزق الله تعالى ختمه بخير، ثم ختم الأجل بعد ذلك على أحسن حال، آمين يا رب العالمين. ثم ذكر شرط النسائي وأنه يخرج أحاديث أقوام لم يجمعوا على تركهم إذا صح الحديث بالاتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. ثم نقل عن النسائي قوله: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم، ولذلك ما أخرج حديث ابن لهيعة، وإلا فقد كان عنده حديثه ترجمة، يعني جميع حديث ابن لهيعة عند النسائي، ومع ذلك تحاشى التخريج عنه، وإن خرج له أبو داود والترمذي وغيرهما. السندي من منهجه في التعليق يشرح الترجمة ويبين مراد النسائي، وهذه ميزة، لكنه باختصار لا يترجم للرواة، ولعله اكتفاء بما في شرح السيوطي. يتكلم على فقه الحديث بشيء من البسط المناسب لواقع الكتاب، وإلا فالكتاب في جملته مختصر أكثر من كلام السيوطي، لكنه لا يستوعب الأقوال ولا يستدل لها، ويرجح رأي الحنفية غالبا، لأنه حنفي المذهب، يشيد بالمؤلف النسائي ودقته في الاستنباط ودقة تراجمه كثيرا. وعلى كل حال فالحاشية هذه تعتبر مكملة لشرح السيوطي، وهي أبسط منه، وقد طبعتا معا مرارا. في شرح حقيقة لشخص معاصر متأخر من باب الوفاء لمن خدم السنة يذكر حقيقة. هذا الشرح اسمه ذخيرة العقبة في شرح مجتبى، مؤلفه محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي، هو معاصر وموجود الآن مدرس بدار الحديث الخيرية بمكة، وشرح مبسوط جدا يتوقع أن يصل إلى 40 مجلدا، لأنه على حد كلامه هو انتهى من المجلد 28 في شرح 6 أجزاء من 8، ولم يطبع منه للآن إلا 9 مجلدات، هذه 9 في شرح 5 السنن تقريبا أو أقل. جاء في مقدمة الكتاب: أما بعد، فيقول أفقر الورى إلى عفو الله تعالى محمد بن الشيخ علي آدم الإثيوبي: لما رأيت سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى المسمات بالمجتبى بالباء أو المجتنى بالنون، لم يقع لها شرح يحل ألفاظها حق حل ويبين معانيها تم تبيين، ويتكلم على رجال أسانيدها وغوامض متونها ويستنبط منها الأحكام، إذ تحت كل حديث خبايا أسرار وضمن كل أثر خفايا أنوار. ثم قال: وكيف لا، وهو كلام من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. يقول: شمرت عن ساعد الجد تشميرا ونبذت الكسل والملل وراء ظهري نبذا مريرا، وناديت المعاني بأعلى صوتي جهارا، فلبتني من كل جانب محبرة بعبارات المحققين بدارا. يقول: فاستعنت بالله تعالى وقلت: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إلى أن قال: وسميته ذخيرة العقبة في شرح المجتبى. وإن شئت فقل غاية المنى في شرح المجتنى. بعد ذلك قال تنبيه، جاء بتنبيهات. أولها قال: إني لست في الحقيقة مؤلفا ذا تحرير ومصنفا ذا تحبير، وإنما لي مجرد الجمع لأقوال المحققين والتعويل على ما أراه منها موافقا لظاهر النص المبين، فأنا جامع لتلك الأقوال ومرتب لها في كل ما يناسبها من الحديث، ثم النظر فيها وفي تناسبها حسب قربها وبعدها منه. والاعتماد على ما يترجح لدى فهمي القاصر وذهني الفاتر، فلذا لا أترك من الأقوال المروية بحكم كل حديث إلا ما غاب عني بدليله إذا كان بجانبه دليل مذكور، وإن كنت أراه ضعيفا في نظري، يعني يذكر كل شيء الضعيف والقوي، وإن كنت أراه ضعيفا في نظري فعسى أن يطلع عليه غيري ويراه صحيحا لدليل يقويه، إما من نفس ذلك الحديث لم يظهر لي وجهه، أو نص آخر أقوى منه، فرب مبلغ أو عام سامع. ثم ذكر فوائد التكرار والتطويل، يعني في الشرح نقلا عن النووي في شرح مقدمة مسلم، ثم ذكر مصادره في كتابه أنه اعتمد على كتب الرجال ثم سردها، وكتب المصطلح أيضا ثم ذكرها، والشروح للأحاديث سواء كانت للصحيحين أو لغيرهما، والمتون والأطراف واللغة والغريب والفقه والنحو والصرف وغيرها. ثم ترجم للإمام النسائي وذكر مؤلفاته ومذهبه في الجرح والتعديل ومنهجه في التصنيف وبيان العالي والنازل في سننه، ثم تحدث عن سننه الكبرى ورواة السنن عن النسائي وعناية الحفاظ بها، ثم تحدث عن السنن الصغرى والموازنة بينها وبين الكبرى، وسبب انتخاب النسائي الصغرى من الكبرى وزيادة الكبرى على الصغرى وعكسه، ثم تحدث عن تسمية الكتاب المجتبى أو المجتنى وعناية العلماء به، ثم بعد ذلك ذكر رسالة بكاملها للسخاوي في ختم سنن النسائي، سماها بغية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني. استغرقت هذه الرسالة قرابة 70 صفحة من المقدمة، وهي تشكل ما يقرب من نصف المقدمة، نصف المقدمة هذه الرسالة، لأن المقدمة 150 تقريبا وهذه 70. ثم تحدث عن تقريب التهذيب لاعتماده الكبير عليه، يعني في تراجم الرواة في الغالب يعتمد على التقريب ويقلد الحافظ في أحكامه، وإن كان الأجود والأولى أن يجتهد في أحكامه على الرجال، لكن لا يمكن أن يجتهد في كل راو مع جمعه هذا الكم الهائل من أقوال أهل العلم في الأحاديث وطبقات الرواة. ثم ختم المقدمة في بيان منهج هذا الشرح ومصطلحاته، فقال: اعلم أن منهج هذا الشرح كما يلي: كتابة الترجمة التي ذكرها النسائي، ثم شرح هذه الترجمة، كتابة الحديث سندا ومتنا، الكلام على تراجم رجال الحديث، ذكر لطائف الإسناد، شرح المتن، ثم بعد ذلك مسائل تتعلق بالحديث، درجة الحديث، بيان مواضع ذكره عند المصنف الصغرى والكبرى، بيان من أخرجه من أصحاب الأصول، بيان فوائد ذلك الحديث، ذكر مذاهب العلماء إن كان هناك اختلاف في حكم ذلك الحديث، ثم ترجيح الراجح، ثم إذا بقي هناك أمور لها تعلق بذلك الحديث يقول: فأذكرها بمسألة سادسة فسابعة فثامنة وهلم جراء. وربما يغير هذا الأسلوب بزيادة أو نقص لسبب ما. ثم ذكر مصطلحات الشرح ورموزه، ثم أعقب ذلك بذكر أسانيد المؤلف إلى النسائي رحمه الله تعالى. والكتاب طبع منه 9 مجلدات كما قلت، تعادل 5 الكتاب، يتوقع أن يتم الكتاب في 40 مجلدا، يعني إذا كان 6 من 8 3/4 الكتاب في 29 أو 28 مجلدا يتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 40 أو 37 أو 38 بهذا الحدود. والكتاب لا شك أنه كتاب قيم، لا سيما وأن سنن النسائي لم يخدم من قبل المتقدمين خدمة تليق بالكتاب. يطيل في شرح حديث إطالة، يعني الطالب اللي يقرأ الكتاب قراءة لم يتعود على القراءة يكاد يمل منها. نعم المراجعة عند الحاجة أمرها سهل يسير، لأن المراجعة يحتاج إلى تطويل، لكن الشخص الذي يريد أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره بهذا الطول يكاد أن ينثني عن قراءته. لكن الكتاب جم الفوائد، وإن كان جل هذه الفوائد منقول من الشروح، سواء كانت شروح الصحيحين أو غيرهما. وتأتي أهمية هذا الكتاب من خلو الكتاب الأصل من الخدمة، فعلينا جميعا أن نعتني بهذا الكتاب. وكما قلت يعني طبع منه 9 مجلدات وطبع الباقي جاري، في هذه الإجازة طبع منه 4، كان المطبوع 5 ثم طبع 6 والـ7 والـ8 والـ9 أخيرا. رابعا شروح سنن الترمذي، وجامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى 79 و200، هو أحد الكتب الستة بلا نزاع، على خلاف في ترتيبه بين هذه السنن، منهم من يقدمه بعد الصحيحين فيكون الثالث، ومنهم من يؤخره ليكون الخامس، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. من نظر إلى كثرة فوائده، سواء كان منها ما يتعلق بالحديث وصناعته والكلام على الرواة وتخريج الأحاديث والإشارة إلى الشواهد، من نظر إلى هذه الفوائد المجتمعة جعله الثالث. ومن نظر إلى نزوله في شرطه، وأن شرطه أضعف من شرط أبي داود والنسائي، أنه خرج لبعض المتروكين، أنزله إلى المنزلة 5. يقول ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: كتاب أبي عيسى أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب وغير ذلك. ويقول الدهلوي في بستان المحدثين: تصانيف الترمذي كثيرة وأحسنها هذا الجامع الصحيح، بل هو من بعض الوجوه والحيثيات أحسن من جميع كتب الحديث. أولا من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار، والثاني من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من أهل المذاهب، والثالث من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل بالعلل وغير ذلك، والرابع من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم ونحوها من الفوائد المتعلقة بعلم الرجال. في آخر الجامع ذكر الترمذي كتاب العلل والمعروف بعلل الجامع، ومختصر جدا، فيه فوائد جمة وفيه نفائس، وله أيضا كتاب العلل الكبير، كتاب مستقل طبع ترتيبه في 2 مجلدين، وعلى كل كتاب العلل الصغير علل الجامع محل عناية جميع من شرح جامع الترمذي. ومن أنفس شروحه وإن كان سابق على أوانه شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وأفرد لأنه لم يوجد غيره، وإلا فالأصل هو تابع لشرح الترمذي للحافظ بن رجب، وهو عجوبة من عجيب الدهر، يعني لو نقل عنه بعض النقول التي تدل على أن على إمامة هذا الرجل، ويقال أنه أعظم من شرحه للبخاري وأنفس. وشرحه للعلل علل الجامع تدل على رسوخ قدمه رحمه الله تعالى. قال بعضهم يعني سنن الترمذي هو كاف للمجتهد ومغن للمقلد، كاف للمجتهد ومغن للمقلد. وقال أبو إسماعيل الهروي: هو عندي أنفع من الصحيحين، لأن كل أحد يصل إلى الفائدة منه، وهما لا يصل إليهما أو إليها منهما إلا العالم المتبحر. ولأهمية هذا الجامع اعتني به من قبل العلماء فشرحوه، فممن شرحه ابن العربي في عارضة الأحوذي، ابن سيد الناس في النفح الشذي وتكملته للحافظ العراقي ولابنه وللسخاوي على ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. ابن الملقن شرح زوائده على الصحيحين وأبي داود، ابن رجب شرحه أيضا شرحا لكنه مع الأسف الشديد مفقود كله سوى شرح العلل. من شروحه مختصرة شرح للسيوطي سماه قوت المغتدي، وحاشية لأبي حسن السندي، ومن شروحه أيضا هو شرح نفيس لمعاصر المسمى بتحفة الأحوذي للمبارك فوري، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى كلها. فعارضة الأحوذي مؤلفه أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العربي المالكي المتوفى سنة 46 و500. عارضة الأحوذي، ما معنى العارضة وما معنى الأحوذي؟ يقول ابن خلكان في ترجمة ابن العربي: العارضة القدرة على الكلام، يقال فلان شديد العارضة إذا كان ذا قدرة على الكلام. والأحوذي الخفيف الشيء لحذقه. وقال الأصمعي: الأحوذي المشمر في الأمور القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء. ابن العربي ألف هذا الكتاب إجابة لطلب طائفة من الطلبة، عرضوا عليه الرغبة الصادقة في صرف الهمة إلى شرح هذا الكتاب، يقول: فصادفوا مني تباعدا عن أمثال هذا، وفي علم علام الغيوب أني أحرص الناس على أن تكون أوقاتي مستغرقة في باب العلم. يقول: أنا حريص على العلم وطلبه ونشره إقراء وتأليفا، لكن صادفوا مني تباعدا لكثرة المشاغل، اشتغل بالقضاء وغيره. إلى أن قال بعد أن ألحوا عليه فأجاب طلبهم، إلى أن قال: فخذوها عارضة من أحوذي علم كتاب الترمذي، وقد كانت همتي طمحت إلى استيفاء كلامه بالبيان والإحصاء لجميع علومه بالشرح والبرهان، إلا أنني رأيت القواطع أعظم منها، والهمم أقصر عنها، والخطوبة أقرب منها، فتوقفت مدة إلى أن تيسرت مندة الطلبة فاغتنمتها. على كل الطبعة هذه محرفة مشحونة مملوءة بالأخطاء، لا تكاد تستقيم لك صفحة كاملة بدون تحريف وخطأ وتصحيف. ولذلك تسمعون من مقدمته أشياء أنا أصلحت كثيرا منها، ويكفي في بيان ما فيها من أخطاء أن الطابع طلب من الشيخ، أولا الطبعة من 60 أو 65 سنة، ما هي جديدة، هذه مصورة، طلب من الشيخ أحمد شاكر نسخته من الترمذي، هذا برهان على كثرة أخطاء هذه الطبعة وعدم الاعتماد على طابعها وناشرها. طلب نسخة الشيخ أحمد من جامع الترمذي، والشيخ معلق على نسخته ومخرج بعض الأحاديث. نعم. نقلوا بعض تعاليق الشيخ أحمد شاكر في صلب المتن، متن الترمذي. فمثلا يقول: وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا عبد شمس. الشيخ أحمد شاكر قال: اختلف على نحو 30 قولا، أدخلوها في كلام الترمذي، اختلف على نحو 30 قولا في اسمه إلى آخر. فهؤلاء استعاروا نسخة الشيخ، وأيضا فيه بعض التخاريج في بعض الحديث رواه أبو داود أدخلوها، فهذا دليل على جهلهم و ضعف عنايتهم في الطباعة. والتحريف والأسقاط شيء يفوق الخيال، ولذا لو تيسر طبع الكتاب من جديد. نعم، أحيانا يسقط حديث كامل، وأحيانا يسقط تعليق على حديث في سطرين أو ثلاثة، والنسخة هذه موجودة فيها إصلاحات كثيرة. أما سقط الكلمة والكلمتين وتحريف اللفظ واللفظتين، الشيء الذي يفوق الوصف، ما في إلا طبعة واحدة. يقول أيضا في المقدمة: اعلموا أنار الله أفئدتكم، أن كتاب الجعفي، يعني صحيح البخاري، هو الأصل الثاني. الأصل الأول إيش؟ كيف؟ قولا واحدا. نعم، يقول: اعلموا أنار الله أفئدتكم، أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، لأنه مالكي العربي، مالكي المذهب. يقول: كتاب الجعفي، يعني صحيح البخاري، هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، وعليهما بناء الجميع، كالقشيري يعني مسلم والترمذي فما دونهما، إلى أن قال: وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع، وفيه 14 علما. ثم ذكرها بكلام مسخه الطابع مسخا، ثم قال: ونحن سنورد فيه إن شاء الله تعالى بحسب العارضة قولا في الإسناد والرجال والغريب، وفنا من النحو والتوحيد والأحكام والآداب، ونكتا من الحكم وإشارات إلى المصالح. فالمنصف يرى رياضه أنيقة ومقاطع ذات حقيقة، فمن أي فن كان من العلوم وجد مقصده. طريقة من العرب في الشرح: يذكر طرف الإسناد، مثلا الحديث الأول أيضا. الطابع من أوهامه وأخطائه جعل سند ابن العربي في روايته للترمذي بين الترجمة التي وضعها الإمام الترمذي نفسه، أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا كلام الترمذي، ومن بعد ذلك أخبرنا الشيخ أبو الفاتح، كلام ابن العربي، مع أن كلام العربي مفصول تحت، لكنه طبعها ضمن المتن. في الحديث الأول: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، مصعب بن سعد عن ابن عمر، ترك أول إسناد واقتصر على طرفه من الآخر، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أصح شيء في هذا الباب. ثم يقول إسناده، يتكلم على الإسناد بكلام ما يستوعب جميع الرواة، إنما يتحدث عن بعضهم، وضمن الإسناد يخرج الحديث تخريجا مختصرا، ثم يذكر غريب الحديث، ثم يذكر الأحكام، وتحت هذا العنوان أحكامه يقول: فيه مسائل، على عددها، في 5 مسائل، في 6 مسائل، على حسب ما استنبط من الحديث، في مسائل الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، إلى آخره. ثم يقول: التوحيد فيه 8 مسائل، مع أن هذه المسائل التي في وضعت تحت هذا الحديث إنما هي تابعة للحديث الثاني وليست تابعة للحديث الأول. ما أدري كيف تصرف في طبع هذا الكتاب، ومع ذلك هو لا يلتزم بجميع هذه العناصر التي ذكرها من الإسناد والأحكام الفقه والتوحيد واللغة، أحيانا يذكر اللغة، أحيانا يذكر الإعراب عنوان، لكنه لا يلتزم بذلك، فقد يقتصر على عنصر واحد الأحكام فقط مثلا أو اثنين. ومعروف أن ابن العربي مالكي المذهب، في الغالب يرجح مذهب مالك، وقد يخرج عنه لقوة الدليل. فمثلا في الجزء الثاني صفحة 101 هنا، رجح الافتراش في التشهدين خلافا لمذهب مالك، لما رجح الافتراش في التشهد الأول خلافا لمذهب مالك الذي يرى التورك في التشهدين. مع الأسف في باب الصفات منهجه كغيره من كثير من الشراح يسلك مسلك التأويل، فيؤول نصوص الصفات عن ظاهرها على ضوء ما هو معمول به عند الأشاعرة. فمثلا شرح حديث النزول في الجزء الثاني صفحة 233 إلى 237، أول النزول على غير ظاهره. وأيضا في الثالث صفحة 163 إلا أخذ الرحمن بيمينه، يعني في الصدقة الأصول منها أربع مسائل. الأولى اختلف الناس كما قدمنا في هذه الأحاديث المشكلة، فمنهم من أمرها كما جاءت سواء وقال بها ولم يفسر ولم يمثل ولم يشبه، ومنهم من تأولها. وأنكر أبو عيسى التأويل ومال إلى ترك التكلم ومذهب أكثر السلف، وتحرج علماؤنا في التأويل، والمقصود يتبين في أربع مسائل. الأولى لا يخفى عليهم ما خوطبوا به بلسانهم وخفي على الصحابة الأمر، المقصود كلام على طريقة التأويل، إلى أن قال فالأمر قريب بفضل الله، يعني سواء كان التأويل أو إمرارها كما جاءت. ثم جاء إلى حديث بيمينه، ثم قال في الحديث الآخر بيمينه شرف الصدقة بأنه يخبر عنها بالأخذ بيمينه وكلتا يديه يمين، وعبر باليدين عن تصريفه للأمور، عبر باليدين عن تصريفه للأمور وتقديره لها وتدبيره فيها، ليس بذلك لمن لا تصرف إلا بيديه، إلى آخره. كلام مشكل. الكتاب مملوء بالفوائد الفقهية والنوادر والنكات واللطائف، لكنه بحاجة إلى إعادة طبع من جديد وتحقيق. وفيه أيضا أحاديث كثيرة ساقطة تدرك من مقابلة الكتاب نسخي بعضها من بعض، والتصحيحات والتصويبات يمكن تجعل الكتاب ضعف هذا الحجم. 13 جزءا، يعني صغار، كل جزئين في مجلد، وليس له من الطبعات إلا هذه الطبعة، يعني طبعة أصلية من مصورات كثيرة. يعني بعد هذا كتاب لابن سيد الناس اسمه النفح الشذي، النفح الشذي مؤلفه أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، المتوفى سنة 34 و700، وشرح النفيس مملوء بالفوائد والشوارد من أحكام الفقهية والصناعة الحديثية، أبان عن إمامة مؤلفه، إلا أنه لم يكمل، حيث وقف ابن سيد الناس في شرحه عند باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ثم شرع الحافظ العراقي في إكماله على طريقة مؤلفه بل أوسع، لكنه كسابقه مات الحافظ العراقي قبل إتمامه، فشرع ابنه الحافظ أبو زرعة في تكميله وكسابقيه لم يكمله. ثم ذكر السخاوي في ترجمته لنفسه من الضوء اللامع أن من مؤلفات تكملة شرح الترمذي للعراقي، وذكر أنه كتب منه أكثر من مجلدين في عدة أوراق من المتن. فأصل هذا الكتاب وتتماته سمتها الطول والاستقصاء والتتبع، على كل يتلخص منهج ابن سيد الناس في شرحه بما يلي: يذكر نص الترجمة ويشرحها، يذكر المتن ويخرج الأحاديث ويبين درجة الأحاديث ويدرس الأسانيد ويبين معاني الألفاظ ويضبطها ويعربها إعرابا وافيا، ويبين الأحكام المستفادة من الحديث وحكمة التشريع منها، ويبين ويستطرد في ذكر المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث، والمؤلف له آراء وإضافات على من تلقائه، يعني استنباطات من عنده، فهو مجدد في باب الشرح وليس بالنقال كما هي سمة كثير من الشراح. يمتاز هذا الشرح توسعه في الشرح عموما، ويعنى بتخريج الأحاديث ويستطرد في ذلك، والكتاب حافظ لآراء مؤلفه، وهو إمام في الصناعة الحديثية، وتنقل أقواله كثيرا في كتب المصطلح. أما تكملة الحافظ العراقي فهي على نمطه لم تكن أجود، وأما تكملة الابن أبي زرعة والسخاوي فلم أطلع عليهما. والكتاب مع الأسف أنه على أهميته ونفاسته لم يطبع منه سوى مجلدين، والثالث منذ سنين تحت الطبع ولا يدرى ما مصيره. والذي يعوق عن إتمام مثل هذه المشاريع طول النفس في التعاليق، فالذي طبع الكتاب وحققه وعلق عليه مجلدين فقط، الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى أطال النفس في تعاليقه على الكتاب واستطرد في التعليق على بعض المسائل الاصطلاحية، وبعض الرواة استغرقت تراجمهم عند الشيخ في التعليق 70 صفحة. فمثل هذا العمل والله أعلم ما يتم على هذه الطريقة ولا يمكن أن يتم، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، أن يعتنى بكتب العلم وتخرج كما يريدها مؤلفوها من الصحة والضبط والإتقان، ويعلق عليها بتعليق خفيف في مواطن الحاجة، ويحال على ما يحتاج إليه من مواضع الكتب. أما إثقال الكتب، نعم تعليق الشيخ ما تقاس بتعليق غيره ممن همه تسويد الورق وتكثير الصفحات، لا، الشيخ كلامه مفيد لكنه يعوق عن إخراج الكتاب وإتمامه. بالنسبة للغد بعد عصر الجمعة، عرفنا أن البدء إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة، نصلي هنا العصر ونبدأ به مباشرة وننتهي قبل 5:30، على أن نتحدث عن بقية شروح الترمذي، شرح شروح ابن ماجه والموطأ، على اختصار ليكون العمل تاما ولو على وجه، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، إلا إذا كان الأخوان يشق عليهم المجيء بعد صلاة العصر مباشرة في محاضرة بعد المغرب. إذا ما في محاضرة بعد المغرب مناسب بعد الصلاة مباشرة، أما إذا في محاضرة بعد المغرب فيصعب، إلا إذا كان القصد يجلسون لهم نصف ساعة آخر ساعة من الجمعة في المسجد حتى تأتي المحاضرة بعد المغرب، هذا جيد، لكن إذا كان ما في محاضرة فيكون الحضور إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة، البدء بالدرس بعد الصلاة مباشرة، ولا نخرج إلا وقد أكملنا ما وعدنا به إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه ورقة فيها عدة فقرات. يقول: لم تشيروا في الكلام على بذل المجهود ما انتقده عليه الدكتور الخميس من مسائل المعتقد. مسائل العقيدة في غالب الشروح هذه أشرنا إليها كثيرا أنها تعتمد على التأويل في الغالب، يوجد القليل النادر من الشروح الخالي من التأويل، وهذا مع الأسف الشديد نادر جدا. فأشرنا إلى ما فيه من شيء بارز جدا فيه وتعصبه لمذهب الحنفية، والغالب على الحنفية المتأخرين بالنسبة للمعتقد أنهم على مذهب الماتريدي، وهو موجود أيضا في هذا الكتاب. يقول: لم تذكروا خدمة أبي إسحاق الحويني لسنن النسائي. خدمة أبي إسحاق الحويني هي مجرد تخريج للكتاب وموضوع الدروس في الشروح. يقول: ذكر المبارك فوري في تحفة الأحوذي أن هناك نسخة كاملة من صحيح ابن خزيمة مخطوطة، وأن ابن حجر اطلع عليها، مع أن الحافظ في إتحاف المهر لم يتمد سوى ربع الكتاب، فما رأيكم فيما قاله؟ حقيقة كلام صاحب التحفة تأتي الإشارة إليه، حيث أفرد فصلا للكتب النفيسة النادرة القلمية المخطوطة الموجودة في مكتبات العالم بخطوط الأئمة، وعليها تقاريضهم وعليها بلاغاتهم وقراءاتهم، لكن هذا الكلام لا رصيد له من الواقع. ذكر كتب كثيرة جدا، من يذكر مثلا صحيح البخاري بخط الحافظ العراقي وبخط ابن سيد الناس وعليه تعليق لابن حجر وكذا، ابن خزيمة كامل يقول ليس بالصحيح، هذا الكلام ليس بالصحيح، الموجود من خزيمة هو المطبوع فقط بقدر ربعه. يقول: وأن ابن حجر اطلع عليها. نعم، الحافظ ابن حجر لم يطلع على هذه. يقول: ما رأيكم بطبعة سنة الترمذي بشرح الشيخ أحمد شاكر؟ يأتي الحديث عنها إن شاء الله. تحقيق كمال يوسف الحوت سنة الترمذي وغيره من الكتب تحقيق ليس بالجيد، وفي الغالب أعماله أقرب ما تكون إلى تجارية. يقول: بلغني أن الشيخ أحمد معبد يقوم بتحقيق أحد شروح الترمذي، وأظن أنه طبع منها شيء، في مرأي هو يقوم بتحقيق شرح الترمذي لابن سيد الناس، وهذا أشرنا إليه بالأمس. الحطة في الكتب الستة وشروحها لصديق حسن خان كتاب جيد نافع ببابه ماتع، لكنه مع ذلك عليه إعواز كبير، وفيه بعض الأخطاء والملاحظات، لأنه يعتمد على كشف الظنون، وكشف الظنون فيه من الأوهام ما فيه من الخلط بين الكتب والشروح فيه شيء كثير، ومع ذلك هو كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم. الكلام الآن في بقية شروح الترمذي، شروح الموطأ وابن ماجه. من شروح الترمذي وهو من أنفسها وأجودها وإن كان صاحبه متأخرا، تحفة الأحوذي، مؤلفه محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري المتوفى سنة 53,000. وهذا الكتاب حقيقة من أنفع الشروح المتداولة الآن على جامع الترمذي، وأنفع لطالب العلم من شرح ابن العربي مع إمامة ابن العربي ورسوخ قدمه في الفقه المالكي، لكن مع ذلك هو أنفس منه، لأن جهد ابن العربي في الغالب منصب على الأحكام والاستنباط، لكن هذا شرح ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. نعم، وإن كان في أوله أجود منه في آخره، ليس بمثابة شرح ابن سيد الناس وتتماته في الطول، وليس مثل شرح السيوطي في شدة الاختصار. مقدمة الكتاب تقع في جزئين، مقدمة التحفة في جزئين، وهذان الجزئان مشتملان على بابين، في كل باب فصول كثيرة، فالأول منهما اشتمل على 41 فصلا، الباب الأول اشتمل على 41 فصلا. ذكر في الفصل الأول حد علم الحديث وموضوعه وغايته، والثاني في فضل علم الحديث وأهله، والثالث في تدوين الحديث، والرابع في كتابة الحديث، والخامس في حجية الحديث ووجوب العمل به، والسادس في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم، السابع في شيوع علم الحديث في أرض الهند، هذا كلام كله حق، الثامن في اختلاف أغراض الناس في تصانيفهم، التاسع في بيان طبقات كتب الحديث، العاشر في ذكر أنواع الكتب المصنفة في علم الحديث، والحادي عشر في ذكر الجوامع، وذكر إلى 41 في ذكر أنواع المصنفات، ذكر كتب السنن والمسانيد والمستخرجات والمستدركات والمسلسلات والمعاجم والصحاح، كتب السنن، كتب الأئمة الأربعة، كتب الحديث للحنفية أفردهم بالذكر، وكتب أسماء الرجال وذكر أئمة الجرح والتعديل، علم أصول الحديث، كتب غريب الحديث، وكتب شروح الحديث، وكتب أحاديث الأحكام والمختصرات في الحديث، وكتب التخريج، وكتب الموضوعات، كتب الناسخ والمنسوخ، كتب مختلف الحديث والأنساب، كتب وفيات المحدثين، كتب الصحابة، وكتب المؤتلف والمختلف، وخصص الفصل 40 لذكر الأصول التي ذكرها الحنفية أو غيرهم لرد الأحاديث الصحيحة. هذا الفصل جيد في مقدمة التحفة، ذكر فيها الأصول التي يعتمد عليها بعض المقلدة من الحنفية وغيرهم، يعتمدون على هذه الأصول لرد السنن، وتكلم عن هذه الأصول ونقضها واحدا واحدا. أما الفصل 41 وهو آخر فصول الباب الأول، ذكر فيه كتب الحديث القلمية النادرة، المخطوطات النادرة من كتب السنة، وذكر أماكن وجودها، وهذا هو الذي وقع عنه السؤال بالنسبة لصحيح ابن خزيمة، ذكر ابن خزيمة وغير ابن خزيمة، ذكر من صحيح البخاري نسخة من أواخر القرن الثالث وعليها خطوط الأئمة، على خط ابن سيد الناس وابن دقيق العيد والذهبي والعراقي وابن حجر، وهي موجودة كاملة، وذكر نسخ صحيح مسلم موثقة ومقروءة، ذكر كتب كثيرة من المتون والشروح، ويحيل في الغالب على الخزانة الجرمانية. الخزانة الجرمانية هذه في ألمانيا، لكن لما فتحت الحدود مع ألمانيا ما وجد شيء من ذلك، وكتب بعضهم مقال باسم مسيل اللعاب، ذكر في بعض هذه الكتب التي ذكرها المبارك فوري وشكك في وجودها. أما الباب الثاني من المقدمة ذكر فيه 17 فصلا، الأول في ترجمة الإمام الترمذي، الثاني في فضائل جامعه، الثالث في ذكر رواة الجامع، والرابع في بيان شرطه، والخامس في بيان رتبة جامع الترمذي، والسادس في بيان أنه ليس في الترمذي حدث موضوع، ليس في الترمذي حديث موضوع. الترمذي خرج لمحمد بن سعيد المصلوب، هو أحد الوضاعين، لا شك أنه خرج له، لكن الحديث الذي خرجه من طريقه نعم، إذا لو لم يثبت إلا من طريقه لحكم عليه بالوضع، ولذا قرر الشارح أنه ليس في الترمذي حديث موضوع. وإن كان ابن الجوزي أدخل بعض الأحاديث من جامع الترمذي وسنن أبي داود نعم، فضلا عن ابن ماجه في موضوعاته، بل زاد على ذلك فأدخل حديثا في صحيح مسلم، وأدخل حديثا في صحيح من صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر. المقصود أن ابن الجوزي بالغ في هذا الباب وأدخل حديث ضعيفة لا تصل إلى حد الوضع في موضوعاته. ثم وأيضا فيه بعض الأحاديث الحسنة، بل فيه ما هو صحيح مما هو في الصحيحين أو أحدهما. ولذا يقول الحافظ العراقي: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء أبا الفرج. يقول الباب الفصل السابع في أن جميع أحاديث الترمذي معمول بها أم بعضها غير معمول به، يعني يتساءل هل جميع أحاديث الترمذي معمول بها. الترمذي في آخر الجامع في علل جامعه ذكر أن جميع ما في كتابه معمول به سوى حديثين، لم يستثني من جميع إلا حديثين. أحدهما حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر، والثاني حديث معاوية في قتل الشارب المرة الرابعة، يعني قتل المدمن جاء في أحاديث تصل بمجموعها إلى رتبة الحسن، وإن كان بعضهم الشيخ أحمد شاكر يصححها. ذكر الترمذي أن العلماء اتفقوا على عدم العمل بهذا الحديث، بعضهم يرى أنه منسوخ، لكن رأي ابن القيم في مثل هذا الحديث التوسط، وهو أن قتل الشارب إذا لم يرتدع الناس بالحد يكون من باب التعزير، يعني للإمام أن يقتل الشارب إذا أدمن على الشرب ولم يرتدع الناس بالحد الذي حده الشارع. وللشيخ أحمد شاكر رسالة صغيرة اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، تعليقها أيضا على المسند مطول حول هذه المسألة، وبحث بحثا جيدا. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى زاد على الحديثين، حديث مما صح من الأحاديث ولم يعمل به أهل العلم. والفصل الثامن في اسم الكتاب، والتاسع في شروح جامع الترمذي، والعاشر في بيان عادات الترمذي في جامعه، والحادي عشر في شرح بعض الألفاظ المستعملة في جامع الترمذي، والثاني عشر في تراجم فقهاء الحديث الذين ذكرهم الترمذي، الثالث عشر في تراجم أئمة التفسير الذين ذكرهم الترمذي، والرابع عشر في تراجم أئمة اللغة المشهورين، والخامس عشر فيما وقع في الجامع من المكررات. معلوم أن جامع الترمذي أقل الكتب الستة تكرار، لأنه يذكر الحديث الذي يريده ثم الشواهد يشير إليها إشارة بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان إلى آخره، فلا يكرر إلا نادرا. والسادس عشر في ذكر رواة جامع الترمذي على الحروف، الرواة الذين خرج لهم الإمام الترمذي في جامعه ذكرهم في هذه المقدمة مرتبا لهم على الحروف. والسابع عشر في شرح بعض الألفاظ التي استعملها الشارح، بعض الاصطلاحات المستعملة في الشرح خصص لها الفصل السابع عشر. وأما الكتاب فصدره عن الشرح، صدره مؤلفه بذكر أسانيده إلى الإمام الترمذي، يعني كعادة الشراح، ثم شرع في الشرح، والشرح شرح متوسط يشتمل على شرح الترجمة باختصار، ترجم للرواة ويذكر ما فيهم أيضا باختصار، ويذكر من روى عنه ومن روى عنه، يذكر بعض كلام النقاد في الراوي لكنه في الغالب لا يرجح، وإنما يعتمد غالبا على ترجيحات ابن حجر. يشرح الألفاظ من متن الحديث ويذكر ما فيها من احتمالات، يستنبط من الأحاديث، يذكر الخلاف مع الاستدلال والترجيح من غير تعصب لمذهب معين، لكنه في الغالب يقتدي بالشوكاني. يخرج الحديث من المصادر المشهورة بعد حكم الترمذي على الحديث، يعني إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال الشارح وأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، هذا موضع التخريج غالبا. يخرج الشواهد ويعنى بها عناية فائقة، وهذه من ميزات هذا الكتاب، شواهد التي يقول فيها الترمذي وفي الباب يحرص الشارح على تخريجها فيردها إلى مصادرها، هذا جهد طيب. الحافظ العراقي له كتاب اسمه اللباب فيما قال عنه الترمذي وفي الباب تخريج لهذه الشواهد، وأيضا حافظ بن حجر له كتاب آخر، وأيضا كتاب للمعاصر اسمه كشف النقاب طبع منه 5 مجلدات، هو كتاب جيد في الجملة. قد يعجز عن تخريج بعض الشواهد، هذا ليس بنقص ولا عيب، وحينئذ يقول فلينظر من أخرجه، وأما حديث فلان فينظر من أخرجه. في حديث الصفات مسلك الشارح جيد، يثبت الصفات على طريقة أهل السنة والجماعة، وعلى كل حال في الكتاب ما زال هو المتصدر بالنسبة لشروح الترمذي الموجودة المتداولة، لأنه جامع بين الرواية والدراية من غير تعصب لا لمذهب ولا لغيره، إنما يدور مع النصوص. في كتاب لمعاصر آخر اسمه الكوكب الدري على جامع الترمذي، هذا الكتاب ألفه محمد يحيى بن محمد إسماعيل الكندهلوي المتوفى 334,300، شرح مختصر افتتح بمقدمة مختصرة في ورقة ورقتين ذكر فيها موضوع علم الحديث، ثم ذكر إسناده في الكتاب، ذكر موضوع علم الحديث، والغريب أنه قلد الكرماني في ذلك وقال موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هو أجود من قول من يقول أن موضوع علم الحديث أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله من حيث القبول والرد. سمعنا مقالة الكافيجي فيما نقله السيوطي سابقا، وأن محي الدين الكافيجي ما زال يتعجب من قول الكرماني إن موضوع علم الحديث هو ذات الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المقدمة المختصرة ذكر إسناده في الكتاب، ثم شرع في شرح الكتاب فيذكر الترجمة
الترجمة الباب العنوان ويشرحها بشرح مختصر، لا يفرد المتن وإنما يسوق ما يحتاجه منه، يذكر ما يحتاج من المفردات ويتكلم عليها بشيء من التفصيل، التفصيل بالنسبة لحجم الكتاب، لا يخرج الحديث ولا الشواهد، يذكر أحيانا بعض الفروق بين النسخ والروايات، لكنه بالنسبة للدراية فيه ضعف. والكتاب مطبوع في 4 أجزاء وعليه حاشية للشيخ محمد زكريا الكندهلوي. خامسا شرح سماه الشيخ شرح، سماه مؤلفه شرح، شرح الشيخ أحمد شاكر. الشروح كما هو معلوم إما أن تكون موضوعية أو موضعية أو مزجية. الموضوعية يأتي إلى الموضوع عامة ويتحدث عنه، يعني في ظلال ما ذكر فيه من النصوص، هذا شرح موضوعي. يعني مثل ما يشرح مثلا كلام شيخ الإسلام في الواسطية بالنقول الواسعة من كلامه في كتبه المطولة، يعني يأتي إلى المسألة من الواسطية وهي باختصار ينقل لها كلام من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بتطويل، هذا موضوعي، تحدث عن الموضوع جملة ولا يحلل الألفاظ. هذا أقرب مثال له الروضة الندية شرح واسطية، وأيضا شرح الشيخ ابن عيسى على النونية من هذا الباب، من هذا النوع، يأتي إلى كلام ابن القيم في النونية وينقل له ما يوافقه من كلام ابن القيم أو من كلام شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الشرح الموضعي هذا غالب الشروح تعتمده، وهي ما يصدر بقوله يقول الشارح قوله كذا، يأتي بجملة ثم يشرحها، شرح موضعي هذا غالب الشراح يصنعونه ويتداولونه. وإن كان اصطلاح بعض المتأخرين أن في تسميتهم الحواشي هي المبدوءة بالقولات، لكن
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.